العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن جمعية البصائر العلمية الثقافية لولاية بومرداس ترحب بهذا الحضور الكريم وتتشرف باستقبال ضيف جاءنا من بلاد المدية وهو إمام مسجد الشافعي بهذه المدينة، حامل بشهادة في العلوم الإسلامية من بلاد شنقيط، درس في الحجاز وفي دمشق الشام. إنه الشيخ مصطفى بلغيت حفظه الله ونفع به وبارك في جهده. بعد التعريف به نعرف بمحاضرته التي عنونت بعنوان التكنولوجيا والإعلام والشباب، وقد اختير هذا العنوان للصلة الوثيقة التي صارت بين الشباب وبين هذه المستحدثات ومدى تأثيرها فيهم. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه المحاضرة، وأشكر أهل هذه البلدة وأسأل الله عز وجل أن يحفظها ويبارك فيها. هذا ولا أطيل عليكم، بل أترككم مع الشيخ ليتحفنا بما فتح الله عليه من الخير والعلم، وأنبه إخواني الكرام إلى غلق الهواتف النقالة حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة، وليتفضل الشيخ مصطفى مشكورا مأجورا، جزاه الله خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن نبدأ في المحاضرة، أولاً نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما سنلقيه، وأن يكون الكلام بعيداً عن الخطأ والزلل، وأن يرزقنا الصواب، وأن يوفقنا للخير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم نشكر القائمين على هذه الجمعية ومن كان سبباً لإلقاء هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يثبتنا وإياهم على الصراط المستقيم، وأن يدخلنا وإياهم جنة النعيم. ثم عنوان المحاضرة: التكنولوجيا والإعلام والشباب. في الحقيقة هذه المحاضرة وهذا العنوان الكلام فيه طويل، لأن الإعلام له وسائل كثيرة: الإنترنت والتلفزيون والجرائد وغيرها من وسائل الإعلام كثيرة، ولكن نذكر جوانب ونركز على موقف الشرع منها حتى يحذر الشاب من هذه المغريات، لأنها فاتنة وصارت موجودة في كل بيت ولا يسلم منها إنسان، صارت كأنها ضرورة من الضروريات عند الكثير، يظن بأن هذا الإعلام التلفزيون صار كأنه ضرورة مثل الماء والطعام عند البعض. فسنقسم الموضوع إلى أقسام ونتكلم عن الإعلام عموما وخاصة التلفزيون، الإعلام المرئي لأنه هو المنتشر. فالقسم الأول نذكر أعذار المشاهدين لهذه الوسائل. هناك أعذار البعض يعتذر بها ويستأنس بها ويحتج بها على النظر إلى هذه الوسائل، فيتعذر أو يعتذر البعض من المسلمين، يعني الكلام للمسلمين طبعا، يعتذر أو يتعذر إن صح التعبير بأعذار واهية واهنة أوها من بيت العنكبوت، في باطنهم يعترفون بسوء تصرفهم، يعني في الباطن يعترف في قرارة نفسه بسوء فعله وبخطورة إدخال وسائل الإعلام إلى بيته، ولكنه في الظاهر يتكابر ويعاند ويظهر حسن تصرفه. يقول الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم. يخربون بيوتهم بأيديهم، هذه صفة المنافقين، وسبب نزول الآية على اليهود لما حاصرهم المسلمون ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وأن يحملوا معهم متاع مقدار ما يحمله البعير أو الفرس، فحملوا معهم ما يستطيعون والباقي يخربونه، يعني الآية ظاهرة يخربون بيوتهم بأيديهم، ولكن هناك من يخرب بيته خرابا معنويا بأن يدخل الفساد إلى بيته. فمن تلك الأعذار التي يتعذر بها من يدخل وسائل الإعلام إلى بيته، أولا يتعذر باستماع نشرات الأخبار، فيقول: أنا هذا التلفزيون أستمع به وسائل الأخبار، يعني أستمع الأخبار، ونشرات الأخبار التي تبث في تلك القنوات ما هي إلا فخ وكمين وقع فيه كثير من المسلمين. فهذه الأخبار أولا، يعني نجيب عن هذا العذر، لأنك تجد البعض يقول: أنا التلفزيون أستعمله للأخبار لكي أرى واقع المسلمين وأخبار المسلمين وما يقع للمسلمين في العالم. فأولا، ما هي نسبة البرامج الإخبارية بالنسبة لذلك الإعلام الكبير والكم الهائل من البرامج الهائلة والفاضحة الأخرى؟ لو نظرنا إلى الأخبار التي تبث في هذا التلفزيون فنسبة قليلة، نسبة قليلة بالنسبة لما يبث 24 ساعة. لو أخذنا منه الأخبار فهي نسبة قليلة. ثم الأخبار، عندما تبث الأخبار هل تخلو من امرأة تقدمها؟ الجواب لا، غالب الأخبار تبثها النساء، امرأة، رجل وامرأة، وامرأة متبرجة. حتى ولو كانت متحجبة هل هي تبث الأخبار وتسمع صوتها وتظهر وجهها؟ وهل يجوز النظر إلى امرأة في التلفاز حتى ولو ألقت محاضرة دينية وعظ وإرشاد؟ فلا يجوز النظر إلى المرأة، لأن المرأة عورة، المرأة تعظ النساء وتعلم النساء، أما سماع صوتها فهذا فيه ضوابط، فيه ضوابط لا يسع المجال لذكرها. إذن هذه الأخبار لا تخلو من امرأة تبثها، والأخبار دائما تحمل بين طياتها أمرا محرما، ألا وهو الموسيقى. الأخبار تجد فيها الموسيقى، دائما نجد في الأخبار الموسيقى. وهل الموسيقى وآلات اللهو والطرب جائزة؟ معلوم عند الأئمة والعلماء بتحريم آلات الموسيقى. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني الشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد: بصوتك، أي الغناء والمزامير، الغناء والمزامير، أي الشيطان يجلب أتباعه ويثير المعصية في الإنسان بالغناء. ولذلك الغناء هو بريد الشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله: الغناء هو بريد الشيطان، يعني وسيلة من وسائل التي يدعو بها الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى يعني الزنا، والحرير، والمعازف، والخمر، ويسمونها بغير اسمها. ليكونن من أمتي، أو ليأتي على أمتي زمان يستحلون فيه، يستحلون أي يجعلونه حلالا، يجعلونه حلالا، هو حرام بنص القرآن والسنة وأقوال العلماء، ولكن يجعلونه حلالا. هذا معنى الحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يجعلونه حلالا. الحرى أي الزنا، والحرير، والخمر، والمعازف، المعازف هي آلات اللهو والطرب والغناء، كل آلات الموسيقى هي معازف. الحديث رواه البخاري معلقا وهو صحيح، مع أنه معلق بدون سند ولكنه صحيح. قال: ويسمونها بغير اسمها، كما هو معروف الآن الخمر مشروبات روحية، الغناء ثقافة، وهكذا يسمونها بغير اسمها. الربا يسمونها بالفوائد، لماذا؟ حتى تظهر للناس بأنها حلال. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت المعازف وكثرت القيام. ظهرت المعازف آلات الموسيقى وكثرت القيام أي المغنيات أي المغنيات وشربت الخمور، فعند ذلك يحدث ماذا؟ خسف ومسخ وقذف في هذه الأمة. الحديث في صحيح الترمذي. إذن الأخبار لا تخلو من الموسيقى، وهل يجوز أن تسمع الموسيقى من أجل الأخبار؟ فالقاعدة معروفة، الغاية لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة لابد أن تعرفوها، الغاية لا تبرر الوسيلة. ما معنى هذه القاعدة؟ الغاية يعني الهدف والمقصد، يعني إذا كان المقصد طيبا، المقصد صالحا، المقصد يعني الغاية الهدف نبيلا، مثلا طلب العلم، الدعوة، نشر الدين، الغاية إذا كانت طيبة نبيلة لا تبرر الوسيلة، يعني لا تجوز الوسيلة إذا كانت محرمة. مثلا يأتي إنسان يقول أنا أدعو وأبين التوحيد وأحذر من الشرك، ثم يأتي بين النساء متبرجات ويجلس بينهن ويلقي عليهن كلاما ويقرأ عليهن القرآن وهن متبرجات اختلاط، فنقول له الغاية لا تبرر الوسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية كان عدد المسلمين قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في ضعف، المسلمون ضعاف يحتاج إلى من يسانده، فجاءه رجال من المدينة وهم الأنصار ومعهم نسوة امرأتان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يصافح كل واحد بيده، ثم تقدمت امرأة لتصافح النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تعلم يعني دخلت في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسد امرأة قط. إذن انظروا مع الحالة التي هو فيها ويحتاج إلى تأييد، إلى ناس يدخلون في الإسلام وينصرونه، والموقف المرأة ستقع في حياء، يعني كيف يعارضها ولا يصافحها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول ولا أحد يشك فيه. وقد يقول القائل إذا صافح المرأة يعني فيما بعد يبين لها، إذا دخلت في الإسلام يبين لها، وإذا لم يصافحها تقول بأن هذا الإسلام دين وفيه تشدد فترجع ولا تدخل في الإسلام، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافحها وبين لها بأن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، وأسلمت وصارت صحابية، وأين هو الإشكال؟ ولكن هناك من يبرر الوسيلة ويجوزها من أجل مقصد، كما هو حال كثير من الطوائف والفرق، فيجوز الحرام الطرق المحرمة من أجل مقصد نبيل، فنقول القاعدة الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني الغاية والمقصد إذا كان صحيحا فالوصول إليه لابد أن يكون حلالا مشروعا أن يكون جائزا. فكذلك الذي يقول أنا أسمع الأخبار وواقع المسلمين، هل تسمع الأخبار عن طريق الموسيقى وامرأة متبرجة تلقي الأخبار؟ هذه أشياء محرمة. وقد يقول قائل لا أبالي بتلك الموسيقى ولا تطريني ولا ألقي لها بالا، ولكن أسمعها لأنها تأتي رغما عني. يقول أنا لا أتسمع، يعني فرق بين أتسمع وأسمع، يعني يتسمع بمعنى يهتم بذلك الشيء، أما الذي يأتيه صوت بدون قصد هذا لا يؤثم عليه. مثلا هو في الطريق فيمر على غناء فيمر، لا نقول بأنه يرجع أو مثلا يسد أذنيه، يعني يمر، مهم أن لا يكون السبب في سماع الغناء وأن لا يكون في مكان فيه الغناء فيمر ويذهب، وما جاء بدون قصد فلا يؤثم عليه. فيقول أنا لا أتسمع ولا أبالي بالموسيقى، فالجواب واضح، الجواب واضح، يعني هو السبب في وجود هذا الإعلام وهو في بيته والموسيقى تتكرر، وهذا من بريد الشيطان، والغناء معروف يؤثر في النفس ويجلب المعصية ويضعف الإيمان. ولذلك قال ابن قيم رحمه الله الغناء والقرآن لا يجتمعان في قلب إنسان، الغناء والقرآن لا يجتمعان في قلب إنسان، فاختر إما أن تجعل في قلبك القرآن وإما أن يكون محلا لأمر آخر. ثم الذي يسمع الأخبار كما هو حال المسلمين اليوم، هل قدم شيئا؟ هل رأيك سيؤثر في هذه الأخبار؟ هل تأثرت بواقع المسلمين وما رأيته من الوقائع التي تحدث للمسلمين؟ فنجد غيرها، فتجد المسلمين اليوم يرى ما يحدث لإخوانه في سوريا، في فلسطين، في لبنان، في العراق، ولكنه لا يتأثر. زد على ذلك كثرة المداولة لهذه الأخبار تصير روتين، فانظروا مثلا فلسطين صارت عند الناس شيء روتين، دائما يرى أخبار فلسطين صارت كأنها عادة، كأنه شيء طبيعي، يرى المسلمين يقتلون، الدماء تسيل وتنتهك حرمات المسلمين، ولكنه صار شيء عادي. هذا من كثرة المداومة على النظر. ثم هل قدم المسلمون شيئا بنظرهم إلى الأخبار؟ فنجد العكس، بخلاف قبل وجود وسائل الإعلام، العلماء والرجال الذين فتحوا البلدان وقدموا للإسلام من قبل وجود وسائل الإعلام، هل رأوا الإعلام؟ هل كانوا يسمعون الأخبار مباشرة؟ فليس كذلك، بل الأخبار يعني تصل بطرق أخرى. ثم لو فرضنا أن الإنسان لا يسمع إلى هذه الأخبار ولا ينظر إلى التلفاز، هل يعني أنه يصير غائب عن المسلمين؟ لا، فتصله الأخبار هناك عن طريق الجرائد التي ليس فيها محظورات، فتصله الأخبار يعني لو سلمنا جدلا أنه ينبغي كما يقول البعض لو سلمنا جدلا أنه ينبغي أن يتتبع الأخبار في هذه الوسائل الإعلام، فهناك طرق أخرى بل أيسر وتوفر لك الوقت، فتجد خلاصة الأخبار أو بالتفاصيل موجودة في جرائد. ثم هل تتبع الأخبار يجب على جميع المسلمين؟ ليس كذلك، ليس كذلك، فلا يجب على جميع المسلمين أن يعرفوا أخبار المسلمين في العالم، لأن الإنسان ضعيف، فالمنكر الذي يوجد عنده في بيته وفي حيه وفي بلده لا يستطيع أن يغيره، يحتاج إلى وقت وإلى تعلم وإلى جهد، فلماذا يذهب إلى بلد آخر وهو لم يغير في بلده شيئا؟ فالله عز وجل لا يسألك لأنك لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه بعض الأجوبة على من يتعذر بأنه لم يدخل الإعلام إلى بيته إلا من أجل الأخبار، فنقول له ما ذكرنا. زيادة على ذلك، هذه الوسائل يعني غالبها، يعني لا نعمم، غالبها هي بأيدي اليهود، بأيدي الكفار. وهل يعطونك الأخبار الحقيقية؟ كلا. وما نشاهده وما نسمع عنه كثير من أخبار المسلمين غائبة، مثلا إخواننا المسلمين في بورما، في بورما يعانون من الاضطهاد والتعذيب والتشريد والتقتيل، يطردون من بيوتهم ولا أحد يسمع عنهم. إذن هذه الوسائل لا تبين الحقيقة، وإنما هي تثير الفتنة وتحرض الشعوب على حكامها، كما وقع مؤخرا، كما وقع مؤخرا، فوجدوا بأن كثير من وسائل الإعلام كانت السبب في حدوث الفتنة في كثير من البلدان وإثارة الشعوب على حكامها. لماذا؟ لزعزعة الأمن ولعدم الاستقرار في البلد، والبلد إذا لم يكن فيه أمن ولا استقرار فهذا لصالح الكفار، والأمن والاستقرار هذا لصالح المسلمين، لصالح المسلمين. إذن هذه الوسائل وهذه الأخبار التي تبث عبر الوسائل الإعلام في غالبها هذه الأخبار من أجل إثارة الفتن وحدوث البلبلة في بلدان المسلمين، وتجد المسلم ينظر إليها ويصدقها. ثم إن المحللين الذين يتابعون الأخبار بدقة وجدوها بأنها مضطربة، مضطربة، اليوم يقولون خبر ثم بعد ينكرونه، أو أخبار في جهة معينة تثبت والأخرى تنفي، إذا من تصدق؟ والمصدر الذي يأتيك بالخبر لا تدري من هو، فكيف توثق؟ إذن لو سلمنا أنك تسمع الأخبار فإنها أخبار غير صحيحة، غير موثوقة، ولن يعطونك الأخبار الحقيقية. العذر الثاني، هناك من يقول يعني أنظر في واقع المسلمين، وأن واقع المسلمين يجب على كل الناس، ويستدلون بقول من لم يتتبع، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فنقول إذا أردت أن تهتم بالمسلمين فعليك أن تطلب العلم، فالمسلمون بحاجة إلى العلم، إلى من يرشدهم ويبين لهم الدين الصحيح ويبين لهم السنة ويميزها من البدعة ويبين لهم التوحيد من الشرك. هذا الشيء الذي يحتاج إليه المسلمون. إذا أردت أن تهتم بالمسلمين وأنت صادق فيما تزعم فعليك أن تتفرغ للعلم، تفرغ للعلم وتعلم، ثم بعد ذلك تنشر العلم بين الناس. فالأمة بحاجة ماسة إلى الدعاة والعلماء، فالأمة فقيرة فقر شديد بالنسبة إلى الدعاة والعلماء وطلبة العلم. تجد بلد كبير ليس فيه طالب علم، إذن لماذا تشغل نفسك بهذه الأخبار وواقع المسلمين والتحليلات وتترك الشيء الذي يلزم وهو العلم؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. ثم هذه الأخبار إذا أردت أن تحلل وتستنبط لابد أن يكون عن علم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون الرويبضة في هذه الأمة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يعني ليس له علم، ليس له مكانة عند الناس، يعني من حيث العلم والفتوى والعلم الشرعي، وتجده يتكلم في أمر المسلمين في الجهاد والخروج عن الحكام، ويتكلم في العلماء، لماذا لم يقولوا، لماذا لم يفتوا، لماذا كذا وكذا، وهو رجل جاهل لا يفرق بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة. الرويبضة هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، فتجده ينظر إلى الأخبار ويحلل، يقول يجب على الحاكم أن يفعل كذا، يجب على الشعب الفلاني أن يقوم بكذا. إذن هذا من تأثير وسائل الإعلام والأخبار. ثم البعض يتعذر فيقول أنا أستطيع أن أسيطر على التلفاز في البيت وعلى الأنترنت وعلى وسائل الإعلام، يقول أنا أستطيع أن أتحكم وأجعل التلفاز على قنوات معينة والأنترنت، يعني أمنع بعض الأمور أن تكون عندي. فنقول له إن السيطرة على وسائل الإعلام والأنترنت في البيت هو ادعاء فقط، هو نفسه لا يتحكم. إذا خلى بنفسه فيبدأ بمثلا استماع درس ثم يقول أنظر في كذا ثم كذا ثم حتى يجد نفسه في المحرم. إنسان ضعيف، ضعيف بنفسه، خاصة إذا كان بعيد عن رفقاء الصالحين، بعيد عن العلم. ثم تأتي هذه الملهيات فالشيطان يوسوس له، خاصة في أمور النساء، فلماذا يفتح على نفسه بابا لا يستطيع إغلاقه؟ ولذلك يعني حكوا قصة عن رجل كان على الاستقامة، كان يصلي جميع الصلوات في المسجد الأوقات الخمس حتى صلاة الفجر، ولا يسمع بدرس إلا حضر الدرس أو محاضرة، ويحفظ القرآن، ثم تزوج وأنجب له 4 أولاد، صار عنده 4 أولاد. لما كبر الأولاد قالوا لابد من التلفاز، لابد من الإنترنت، ويحاول أن يقنعهم بأنه حرام، أنه فيه محرم، أنه فيه كذا فيه كذا، ولكن ضغطوا عليه. فاستشار بعض أصحابه فقال بعضهم يعني هذا شيء ضرورة ولا بد منه، وأحسن أن يكون في البيت من أن يخرج إلى أصحابهم، وهكذا شيئا فشيئا حتى أدخل الإنترنت إلى بيته. ثم بعد أيام وزمن وجد بأن ابنه الأكبر له علاقة مع امرأة من ألمانيا، اتصل بها في الإنترنت، ثم طلب الابن من أبي أن يتزوج بها، قال له إما أن أتزوج بها وتأتي عندنا وإما أذهب إليها. فخاف الأب أن يذهب الابن إلى أوروبا، فقال له تزوج بها وأتي بها إلى هنا. بعد أيام هذه المرأة الألمانية جاءت عنده، تزوجت به، فالابن زوجها دخل مرة إلى البيت ووجد امرأته معها رجل في البيت، فغضب وقتله فأدخل السجن، أدخل السجن لأنه قتل امرأة ألمانية. الابن الثاني رسب في الامتحان ولم يستطيع مواصلة الدراسة بسبب هذه الوسائل، وهكذا خربت البيت. السبب الرئيسي ماذا؟ الانترنت والإعلام الموجود في البيت. صار ابن الأكبر في السجن، تزوج بهذه الألمانية وأتى بها من ألمانيا ثم قتلها، هذه قصة حقيقية. والابن الثاني رسب في الامتحان ولم يواصل الدراسة، حتى البنت صارت لها علاقة مع أجانب، وهكذا. والقصص كثيرة كثيرة في هذا الأمر، يعني حتى أنا مرة عندي في المسجد أتاني أب يشتكي من ابنه، وابنه يعني رجل مستقيم يعني ملتحي، وهو معنا في المسجد يصلي معنا يعني مستقيم في الظاهر، يعني ملتحي يصلي الصلوات، فجاء أبوه يشتكي منه. ما هو السبب؟ قال لا ينام حتى بعد الفجر بسبب الإنترنت. ماذا يفعل هذا؟ قال إنه لا ينام حتى للفجر، يبيت مع الإنترنت ثم ينام من الفجر إلى العصر أو كذا. فانظروا، هذا مع أنه مستقيم في الظاهر، ولكن أثرت عليه الإنترنت فصار لا يستطيع أن ينام في الليل. إذا ماذا يفعل؟ هل يطلب العلم؟ يبيت في الليل لا ينام يطلب العلم؟ لا أظن ذلك. والأعذار كثيرة. القسم الثاني أخطار وسائل الإعلام. فلو قدم لك طعام تشتهيه، ثم أتوك بملعقة فيها السم، مملوءة بالسم وجعل في الطعام، وقيل لك كل هذا الطعام الذي تشتهيه ولكن احذر من السم الموجود في الطعام، فهل تأكل الطعام؟ لا تأكله لأن فيه السم، مع أن الطعام تشتهيه ولكن الطعام ممزوج ومختلط بالسم. فكذلك الإنترنت ووسائل الإعلام، ممزوجة بالسم. طبعا لا نقول بأنها محرمة يعني كلها من أولها إلى آخرها، يعني هي وسيلة، سلاح ذو حدين، ولكن الغالب ما فيه محرم. والنتيجة التي نراها اليوم في شبابنا يعني الغالب 90% أو أكثرهم انحرفوا ولم يستفيدوا. ثم الذي يطلب العلم، هل سمعتم أن عالم أو طالب علم متمكن تخرج من الإنترنت؟ لم يوجد. وهناك غنية وكفاية، يعني مثلا عندنا المكتبة الشاملة وحدها كافية حاليا على حسب علمي، فيها 16,000 عنوان مكتبة الشاملة، وفيها مكتبة الألباني جميعا، أي حديث تكتب كلمة من الحديث يخرج الحديث ضعيف أو صحيح. المكتبة الشاملة وحدها 16,000 عنوان وليس مجلد، يعني مثلا فتح الباري يعتبر عنوان رقم يعني واحد، تفسير القرطبي يعتبر رقم، يعني يحسبون العنوان فقط. إذن تستطيع أن تقرأ مكتبة الشاملة كلها؟ مستحيل. كذلك المكتبة الوقفية، فطالب العلم يستعين بالكمبيوتر، عنده المكتبة الشاملة، المكتبة الوقفية يعني كتب مصورة، كذلك هناك برنامج فتاوى العلماء بالصوت لعله وصل، يعني تسمعون به طبيعة الحال، برنامج أهل الحديث والأثر، فيه الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، العثيمين، الفوزان، محمد أمين الجامي، حوالي 7 بالصوت. تكتب كلمة مثلا صيام يوم السبت، تكتب وتشير إلى العالم الذي تريد أو جميع العلماء، فيخرج فهرسة، ما يقول الشيخ الألباني في صيام يوم السبت، ما يقول الشيخ العثيمين في صيام يوم السبت، تضغط تخرج الفتوى مباشرة، يبدأ الكلام من وسط الشريط. يعني انظروا، هذا إنجاز عظيم، هذا من فضل الله عز وجل علينا. يعني أشرطة الشيخ الألباني كلها مفهرسة، أي كلمة يعني فتوى في موضوع مثلا صلاة الجنازة كذا، تكتب يخرج الفهرسة، تضغط يبدأ كلام الشيخ مباشرة في الموضوع، لا يبدأ من أول الشريط وإنما من الوسط، يعني من الكلام الذي فيه الفتوى. إذن طالب العلم تكفيه هذه الأمور، الأقراص، يعني هذا الكمبيوتر فقط. لماذا يقول الإنترنت لابد منها؟ يعني ولو يعني كان يحتاج إليها، فالأفضل أن يذهب إلى خارج البيت، أما أن يدخلها إلى بيته فهذا خطر، خطر عظيم أدخله إلى البيت، خاصة المتزوج الذي عنده أولاد فلم يستطيع أن يتحكم ويقع في إشكال عظيم. إذا أردت أن تطلب العلم وتسمع كلام العلماء، هناك ما هو موجود فيه الكفاية. فهذه الوسائل فيها السم، والإنسان ضعيف ضعيف، نجد الآن دعاة كبار انحرفوا، أصابهم الغرور، مع أن عندهم العلم ودرسوا على علماء ولكن انحرفوا. فالإنسان عليه أن يتخذ أسباب الثبات، لا أن يجعل أسباب الغواية. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما تقول إحدى زوجاته، أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فقيل يا رسول الله أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان المخلص الصادق لا يدخل في متاهات وأشياء فيها الشك ويقول أنا أتحكم، هذا غرور. فليس من عادة السلف أن يذهبون إلى أماكن فيها انحراف وشك، ولذلك كانوا يفرون من أهل البدع، كما ثبت عن أحد السلف التقى مع مبتدع، بدأ هذا المبتدع يقرأ القرآن فسد هذا الرجل من السلف أذنيه، قيل له إنه يقرأ القرآن، قال إنه مبتدع، إنه مبتدع. إذن يبدأ في قراءة القرآن ثم يدخل في البدعة. إذن هكذا كان السلف يخافون على أنفسهم. في زمن السلف لم يكن هناك انحرافات ولا اختلاط ولا تبرج ولا فساد، كانت الأمة على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو قال خير القرون، نسيت اللفظ، خير القرون أو خير الناس، خير الناس، نعم، لأن خير القرون ضعيف، نعم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي عصر الصحابة ثم عصر التابعين ثم أتباع التابعين. مع ذلك كانوا يخافون. والآن تجد شاب ضعيف في العلم، ليس له علاقة بالدروس والحلقات وليس له اتصال بالعلماء، ثم يقول أستطيع أن أتحكم في البيت وأستطيع وأستطيع، فهذا غرور. كذلك من مخاطر وسائل الإعلام الدعوة لتقارب الأديان. كثير من وسائل الإعلام تدعو لتقارب الأديان. تقارب الأديان كما دعوا إليه في هذا العصر، يعني يقولون اليهود والنصارى والمسلمين مع بعض، فلا ينكر بعضنا على بعض ونجتمع ولا ننكر على بعضنا، وهكذا دعوة موجودة الآن. حتى هناك من ينسبون إلى العلم من المسلمين دعوا إليها وأقروا بها. والدعوة إلى وحدة الأديان هي في الحقيقة للقضاء على الإسلام حتى لا يرد المسلمون على اليهود، وحتى لا يردوا على النصارى، وبدأوا ينكرون ثوابت إسلامية. أما ثوابت اليهود والنصارى فلم يتكلموا فيها. إذن هي في حقيقة الأمر دعوة للقضاء على الإسلام. ووسائل الإعلام يعني في الغالب هي دعوة لنبذ الحجاب والحياء وقتل الغيرة. فتجد المرأة في البيت تنظر إلى المسلسلات وإلى البرامج، فتجد قصص وكيف أن هذه المرأة تنتصر لنفسها وكيف تكون لها الحرية وكيف تتعامل مع الزوج وأنها مظلومة ثم تنتصر، وهكذا تتربى البنت والطفل الصغيرة والطفل على هذه البرامج والمسلسلات. ففيه القضاء على الحجاب وعلى الحياء. قال عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كذلك وسائل الإعلام فيها الدعوة للفاحشة والرذيلة. فبعد أن كانت البيت فيها الحياء، البنت تستحي من أبيها ومن أخيها، فصارت تنظر إلى التلفاز امرأة متبرجة وتفعل أمور لا أخلاقية، ولكنها صارت عادة تنظر إليها كأنه شيء طبيعي، كأنه شيء عادي مع التعود، فتنتشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع. وكذلك فيها الدعوة لتغيير مفاهيم الدين والقيم، كثير من الوسائل فيها الدعوة لتغيير مفاهيم الدين والقيم والأخلاق، حتى أنهم يظهرون بعض الدعاة ويتكلم باسم الدين ويصدر فتاوى بتحليل الربا، ثم يقولون مثلا حصة دينية، حصة في الدين، ثم امرأة متبرجة هي المشرفة على الحصة، هي حصة دين، ثم المشرفة على الحصة امرأة متبرجة، ويأتون برجل على أساس أنه عالم أو من الدعاة ينظر إليها ويضحك معها وهكذا. إذن انظر، هذه كلها لتغيير المفاهيم. فعندما يتربى الطفل يقول إنهم يتكلمون على الدين، إذن هذا شيء عادي أنت تنكره، ولكن الأجيال الآتية وابنك وابنتك ينظرون إليه على أنه شيء عادي. وأين هو الإشكال إذا خرجت المرأة بدون حجاب؟ يعني قد رأيتها في التلفاز بدون حجاب وتتكلم عن الدين وعن الأخلاق وعن الجنة والنار، وهكذا يربون في المجتمع الرذيلة والابتعاد عن القيم والأخلاق. ثم كذلك الدعوة، وسائل الإعلام الغالب والكثير منها الدعوة للتشبه بالأعداء، ويظهرون أن الأعداء عندهم الحضارة وعندهم الأخلاق وعندهم النظافة وعندهم احترام المواعيد، هكذا يظهرون الأعداء على أنهم الأمة الفاضلة، ويظهرون المجتمع نظيف. ثم يخرج المسلم إلى الشارع فيجد الأوساخ في الطريق، يجد الأخلاق التي لم يرها عند الكفار، وهي في الحقيقة خداع، لأن الكفار لا يظهرون الحقيقة، حقيقة الأمر، ولكن يظهرون على أن الكفار عندهم الحضارة والأخلاق والقيم، فينطبع هذا في المسلم الذي ينظر إليهم فينبهر ويصير عنده ولاء للكفار، عكس عقيدة أهل السنة والجماعة. من عقائد أهل السنة والجماعة، من الثوابت من أصول أهل السنة والجماعة، الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، يتبرأ من الكفار، نبغضهم لا نحبهم لله، يعني نحسن إليهم، نتعامل معهم بالأخلاق في حدود الشرع بضوابط، ولكن في حقيقة الأمر نبغضهم لأنهم كفار مهما قدموا مهما عملوا. والولاء للمؤمنين ولو كان سيء الخلق، لأنه مؤمن نحبه لأنه مؤمن مع ما فيه من أخطاء لأنه مؤمن. ولكن الذي ينظر إلى هذه المسلسلات والوسائل، هذا الثابت عنده يتغير، يقول لا، أنا أرى الكفار عندهم مواعيد، احترام المواعيد وأخلاق، والقانون عندهم محترم، ولكن في حقيقة الأمر ليس كذلك. الناس الذين ذهبوا إلى الكفار يقصون علينا قصص غريبة، الكفار لا عهد لهم ولا ميثاق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم وسائل الإعلام الغالب فيها لا مصداقية، كش المصداقية، وهذا يعني محرم في شرعنا. قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني من صفات المنافقين أنه إذا جاءه أمر أذاع به، مجرد يسمع خبر يذيعه، لا، عليك أن تتثبت تتأكد. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني بمجرد أن يسمع الخبر ينشره مباشرة كأنه حاضر في الواقع، وهي عكس ما يقول به. لا، المسلم يتأنى يتريث، وإذا كان الخبر لا يتعلق بك لا تتكلم فيه، يعني أنت مشغول بأشياء أخرى. فعلى المسلم أن لا ينشر الأخبار، خاصة إذا كان الخبر فيه إعلان لفاحشة. قال عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا، نعم، لهم عذاب في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فنجد وسائل الإعلام أي خبر، أي فاحشة، سرقة أو زنا أو قتل يذيعونه، وهذا فيه خطر. عندما تسمع بأنه وقعت السرقة الفلانية والسرقة والقتل كذا، يصير الأمر عادي عند الناس كأنه شيء طبيعي مع مرور الزمن، كثرة الأخبار السرقة والقتل كذا، فهذا يصير أمر روتين عند الناس، يقول إن الكثير يسرقون، إن الكثير يقتلون، فأنا واحد منهم، يصير الأمر هين عنده. فليس من الحكمة أن ننشر أخبار التي فيها الفاحشة والمنكرات، السرقة والقتل، لا، نعالجها في مكانها، لماذا ننشرها أمام الناس؟ يعني نحاول أن نلخص. هناك دراسات أجريت على هذا، من مخاطر الإعلام، أجريت دراسات وأبحاث على الطلاب والتلاميذ حول ضعف المستوى والتحصيل العلمي. وجدوا بأن التلاميذ والطلاب في المدارس عندهم ضعف المستوى، فأثبتت الدراسات أن 64% 64% السبب في ضعف المستوى هو الانشغال بوسائل الإعلام وخاصة التلفزيون. السبب، يعني 64% من أسباب ضعف المستوى وتأخر التلاميذ في الدراسة بسبب الإعلام، لأنه يخرج من المدرسة مباشرة يجد مسلسلات، أفلام، مباريات، ملاهي، ينتقل من التلفاز إلى الأنترنت إلى الكمبيوتر، إذا متى يدرس؟ بخلاف لو رجع إلى البيت يجد البيت فارغ فيلعب طبعا قليلا الطفل، ثم يجد نفسه يراجع. ثم كذلك من مخاطر وسائل الإعلام أنه أضعف التواصل والعلاقات الأسرية. يعني كانوا قديما يجتمعون أهل البيت الكبار مع بعض والأطفال مع بعض، تجتمع الأسرة ويتحدثون، الصغار يحترمون الكبار، يأتي الضيف ويجتمعون، يعني أسرة كبيرة. ولكن هذا اندثر، صار الإنسان يخاف من الضيف، يأتيه الضيف يهرب لأنه شيء يشغله عن المسلسل وعن المباريات. ثم الأب لا يتحدث مع الأبناء في البيت، لا يتحدث مع الزوجة، يخرج من العمل مباشرة إلى المباريات مشغول، ليس عنده الوقت لكي يتحدث مع أبنائه ومع زوجته، فصارت الأسرة مشتتة. وكثير من العائلات يوجد عندهم في البيت على الأقل 3 أو 4 من تلفزيون، الطفل عنده تلفزيون، البنت عندها تلفزيون خاص، الأم عندها تلفزيون خاص، والأب عنده تلفزيون خاص، كل يرى ما يريد. إذا متى يلتقي الأب مع أبنائه ويسألهم عن الدراسة؟ ومتى يتحدث مع زوجته؟ ومع يتحدث الابن مع ابن عمه؟ فكانت الأسر قديمة تلتقي وتتحدث ويستفيدون من بعضهم، يتعاونون، يعرفون أين هو الفقير من خلال المحادثة. ولكن الآن صارت الأسر متفرقة متشتتة، كل في غرفة مشغول بوسائل الإعلام. وجدوا أن رجلا عنده في البيت 22 تلفزيون، 22 في غرفة واحدة، قال حتى لا تفوته الأحداث المهمة، المسلسلات المهمة، يعني لا يستطيع أن ينتقل، فيشعل الجميع يعني هذه الوسائل، يعني هذه حقيقة، فمشغول بها، مشغول بها. إذن وسائل الإعلام هي سلاح ذو حدين، يقولون إنه سلاح ذو حدين، ولكن نحن نقول إنه طعام فيه السم. وسائل الإعلام هي عبارة عن طعام فيه سم. كيف تأكل الطعام بدون أن يدخل السم إليك؟ ثم ما الفائدة؟ ما الفائدة من وسائل الإعلام؟ هذا هو السؤال المطروح، ما الفائدة؟ إذا كنت تقول طالب العلم، فنقول طالب العلم لا تستطيع أن تحصل العلم عن طريق هذه الوسائل، ويوجد ما يكفيك كما ذكرنا. فعلى الإنسان أن يحذر وأن يجتنب، والشيطان له خطوات. الشيطان لا يقول لك مباشرة تأتي بوسائل الإعلام في أول يوم تفتح الأشياء المحرمة، لا، يقول عليك مثلا دروس علمية، محاضرات، أخبار، ثم شيئا فشيئا تجد نفسك قد وقعت في الحرام، ثم تقع الكارثة ولا تستطيع الخروج منها. ثم أخيرا نذكر فتاوى لبعض أهل العلم حول وسائل الإعلام. فهذا الشيخ العالم الفاضل مفتي الديار السعودية سابقا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه يقول: أما التلفزيون فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد، وقد علمنا عنه يعني عن التلفزيون من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به، لأنه الشيخ لم يكن عنده تلفزيون ولكن من خلال الذين يحدثونه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على خطورته وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال المجتمع، وما ذلك إلا لما يبث فيه من تمثيل الأخلاق السافلة والمرائي أو المرائي يعني المرئيات الفاتنة والصور الخليعة وشبه العاريات والخطب الهدامة والمقالات الكفرية والترغيب في مشابهة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم وزعمائهم إلى آخر ما يقول. والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول: لا شك في أن الدول الكافرة لا تألو جهدا في إلحاق الضرر بالمسلمين عقيدة وعبادة وخلقا وآدابا وأمنا، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن تبث من المحطات ما يحقق مراده، يعني ما يحقق مراد الكفار عبر هذه القنوات، عليه لا يجوز اقتناؤها ولا الدعاية لها، لا بيع ولا بيعها ولا شراؤها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نكتفي بكلام الشيخين والوقت داهمنا، نعم، ولكن نحاول أن نذكر نبذة عن الشباب. إذا ما هو دور الشباب؟ الشاب يعني له أشياء أكثر من هذا، يعني لا ينشغل بهذه الأمور، له غايات ومقاصد عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. إذن يوم القيامة يسأل الإنسان عن شبابه وعن عمره فيما أمضاه. وقالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. ثم أمثلة لشباب ماذا قدموا وكيف وصلوا إلى الذروة. فمن ذلك إبراهيم عليه السلام، قال عز وجل: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم دعا إلى عبادة الله ونبذ الأصنام، وقام داعيا وأرسله الله عز وجل رسولا نبيا وهو فتى. كذلك أهل الكهف، قال عز وجل عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية شباب. وأسامة بن زيد الحب بن الحب، أسامة بن زيد قائد الجيش الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى الروم. كم كان عمره؟ 17 سنة. أسامة بن زيد. وعلي بن أبي طالب شاب، أول شباب أو الأطفال دخلوا الإسلام، عمره 10 سنوات ودخل إلى الإسلام. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. معاذ بن جبل مقدام العلماء وهو الشاب. مصعب بن عمير السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأهل المدينة، الداعي، أول داع يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو الشاب صغير زيد بن ثابت الذي جمع القرآن، كلف بجمع القرآن وهو شاب، محمد بن القاسم الثقفي، محمد بن القاسم الثقفي فاتح السند والهند، القائد الذي فتح السند والهند، عمره يعني في ذلك الوقت لما فتح السند والهند 17 سنة. الإمام الشافعي ناصر السنة صار من العلماء وهو شاب صغير، كذلك الإمام مالك أجيز للفتوى، أجازه كبار أهل العلم في ذلك الوقت في المدينة وهو شاب صغير، الإمام البخاري يكتب التاريخ، تاريخ البخاري معروف، يكتبه وعمره 17 سنة. الآن 17 سنة كان لي يخاف بيروح يصلي الفجر في المسجد يخاف، البخاري يكتب التاريخ وعمره 17 سنة. ابن تيمية رحمه الله يسلم على يديه يهودي، دخل يهودي في الإسلام على يديه، وابن تيمية في ذلك الوقت صبي صغير صبي، كان السبب في إسلام يهودي. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية الترك فتحها وعمره 23 سنة. هذه نماذج للشباب، فأين شبابنا اليوم؟ نسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على الصراط المستقيم وأن يدخلنا جنة النعيم، وبارك الله فيكم أجمعين.
جزا الله خيرا الشيخ، جزا الله خيرا الشيخ جزاء عابرا جزيلا، ونشكره مرة أخرى على تلبيته دعوتنا رغم بعد المسافة ومشقة الطريق، فجزاه الله خيرا. كما نشكر هذا الحضور الكريم على تشريفنا بحضوره المحاضرة، والله نسأله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجزيكم خير الجزاء. هذا المحاضرة ستجدونها بإذن الله مرفوعة في صفحة الجمعية على الفيسبوك بإذن الله.